الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المبدأ الأول، وهو أصالة تقدم الفهم على النقد. وذكرنا في هذا المبدأ في ضمن المباحث التصورية أنه لا ينبغي للناقد أن يخلط بين اصطلاح واصطلاح آخر، كما أنه لا ينبغي أن يخلط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أو المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، فإن كثيرا ما يكون الخلط بين هذه الأمور موجبا للتوصل إلى نتيجة خاطئة. وذكرنا نموذجا أولا لذلك، النموذج الثاني يمكن أن نعنونه بكون البحث بلحاظ محصل المعنى، فيتوهم الناقد أنه بحسب الاصطلاح. ومن الأمثلة لذلك في علم الأصول، يرتبط بقاعدة التسامح في أدلة السنن، حيث إن المشهور ذهبوا في قوله عليه السلام في صحيحة هشام بن سالم: من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد قاله. ذكر المشهور أن قوله عمله التي دخلت عليه الفاء بمعنى اعمله، فاستفادوا من ذلك مطلوبية الفعل الذي بلغ عليه الثواب، فأفتوا باستحباب الفعل الذي بلغ عليه الثواب. فهم من ذلك بعض علماء الأصول أن مرادهم من ذلك أن عمله استعملت في الرواية بمعنى اعمله، من باب استعمال الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب، كما في قوله يعيد الصلاة وما شاكل ذلك. بحث في علم الأصول، الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب تدل على الوجوب عند صاحب الكفاية بشكل آكد. فجماعة من علماء الأصول فهموا كلام المشهور على هذا الأساس، أن عمله عمل فعل ماذا؟ ماضي. فبمعنى اعمل، يعني هذا من باب استعمال الجملة الخبرية في الطلب فتدل على المطلوبية. فأشكلوا على المشهور بما حاصله أن عمله في الصحيحة وقعت شرطا في الجملة الشرطية، من بلغه ثواب على عمل فماذا؟ فعمله. والشرط بتعبير بعضهم مركب ناقص، والمركب الناقص لا يتصف بالخبرية والإنشائية، فإنهما من أوصاف الجمل التامة، المركب التام. فكيف يكون ما لا يتصف بالخبرية والإنشائية جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب؟ وبتعبير آخر، أن الشرط في الجملة الشرطية بمثابة الموضوع في الجملة الحملية، والموضوع يؤخذ في القضايا الحقيقية على نحو الفرض والتقدير، وما يؤخذ على نحو الفرض والتقدير لا دلالة له على الطلب، إذ يكون وجوده التقديري دخيلا. هذا معنى الشرط. إذا جاءك زيد فأكرمه، ما معنى؟ يعني على تقديري مجيء زيد. إذا فرض، لا أن مجيء زيد أمر مطلوب ومرغوب به، واضح الكلام؟ ولتقريب هذا الإشكال فلنعتبر ونتأمل في مثل قول القائل: إذا لاعبت زوجتك فأنزلت كان عليك الاغتسال، فإن قوله فأنزلت على وزان قوله في الصحيحة فعمله. الرواية ماذا تقول؟ من بلغه ثواب فعمله، فعمله جزء من الشرط وليس هو الجواب. الجواب كان له ذلك الثواب، فهذا نظير ماذا؟ من لاعب زوجته فأنزل. هذه الفاء ليست الفاء الداخلة على الجزاء، وإنما الفاء التي تدل على الترتيب بين هذين الفعلين، فهي جزء من الجزاء. من بلغه ثواب على عمل فعمله، من لاعب زوجته فأنزل. هناك يقول كان له ذلك الثواب، وهنا يقول كان عليه الاختصار. فهل يتوهم أحد أن الإنزال مطلوب للقائل، أم أن المراد عرفا أنه على تقدير الإنزال يجب الغسل؟ واضح هذا الكلام؟ هذا هو الإشكال بتوضيح منا الذي أورد على دعوى المشهور. ولكن بالتدقيق يتضح لنا حصول الخلط في مراد المشهور بين حصيلة المعنى وبين استعمال اللفظ على وفق قواعد اللغة. توضيحه أن المشهور إن كانوا بصدد بيان أن عمله جملة ماضوية استعملت في مقام الطلب، فالإشكال وارد. ولكن إذا كان مرادهم أن حاصل المعنى من التأمل بمجموع الرواية أن العمل مطلوب، فالإشكال غير وارد. وقياس الصحيحة على مقولة القائل قياس مع الفارق، فإنه في الصحيحة نلاحظ أن جواب الشرط من سنخ المجازات، بينما في مقولة القائل فإن جواب الشرط ليس من سنخ المجازات. فما نحن فيه في الصحيحة من قبيل قول الوالد لولده إذا درست فنجحت كان لك جائزة، ولا شك أن العرف يرى أن النجاح مرغوب فيه للوالد. وهذه المطلوبية والمرغوبية لم نستفدها من استعمال نجحت في انجح، بل من كون الجواب من مقولة الوعد بالثواب. واضح الفرق بينهما؟ الفرق بين إذا لاعبت زوجتك فأنزلت كان عليك الاغتسال، وبين إذا درست فنجحت أعطيك جائزة. هذا يدل على أن النجاح مطلوب للمعطي، لأن الجزاء من سنخ الوعد بالمثوبة. واضح هذا الكلام؟ فمراد المشهور أن عمله في الرواية بمعنى اعمل ليس بحسب قواعد اللغة، بل بحسب حاصل المعنى. فالخلط بين الاصطلاحين وعدم فهم المراد أوقعنا في الإشكال المتقدم. واضح الكلام؟ هذا أيضا من مقولة أصالة تقدم الفهم على النقد. لابد أن نعرف أن هذا الكلام على وفق أي اصطلاح يتكلم. النموذج الثالث نموذج فقهي ذكر الفقيه الهمداني رحمه الله في مبحث الاستحاضة في مسألة الحكم على ما ليس بحيض أنه استحاضة، مش في قاعدة كل ما لا يكون حيضا فهو استحاضة. ذكر رحمه الله أن مجرد وجود نصوص تحكم على الدم الذي ليس بحيض أنه استحاضة، مجرد ذلك لا يعطينا قاعدة كلية، وذلك لأن كل دم لا يسمى في العرف واللغة استحاضة لا يمكن أن يقال إنه استحاضة، كالدم الخارج لجرح وفض بكارة وما شاكل ذلك. فهذا النوع من الدم حتى ولو اتصف بأوصاف الاستحاضة لا يحكم عليه أنه استحاضة. ومن آمن بالكبرى على وجه الكلية حصل له خلط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى العرفي. فالاستحاضة الواردة في النصوص هي تلك الاستحاضة بمعناها الفقهي، فلا بد أن ينطبق عليها خصائص الاستحاضة الفقهية لكي يحكم بأنها استحاضة، ولا يكفي مجرد عدم كونها حيضان. فالحاكم بهذه القاعدة على وجه الكلية خلط في المعنى المراد من الاستحاضة. هذا ما يرتبط بالنماذج لأصالة تقدم الفهم على النقد في ضمن المباحث ماذا؟ التصوري. قلنا يتبادل، كما عندنا نقد تصوري ونقد تصديقي، عندنا فهم تصوري وفهم تصديق. أما نقد المباحث التصديقية فلا بد أولا من أن نلتفت إلى أن كل زعم اجتهادي يواجهه الناقد لا بد من فحصه ووضعه تحت مجهر النقد، وموفقية الناقد في نقده ردا أو قبولا ترتبط بمدى اعتماده على الضوابط الموضوعية للتمييز بين الزعم الصحيح والزعم السقيم. ولأجل ذلك لابد أن نطرح مواصفات للزعم المقبول. ما هي مواصفات الزعم المقبول؟ الزعم يعني بمعنى المدعى المقبول، حتى على أساسه نحاكم أي زعم يقدم إلينا. للوهلة الأولى قد يطرأ على الذهن مجموعة من الأوصاف، فقد يقال إن الزعم المقبول هو الزعم المنطقي، أو إن الزعم المقبول هو الزعم المطابق للواقع، أو يقال الزعم المقبول هو الزعم الذي تكمن فيه القدرة على إقناع الآخر، أو أن الزعم المقبول هو الزعم الذي لا تترتب عليه توالي فاسدة. ولكننا نلاحظ في هذه المواصفات المدعات أنه لا ينقطع عندها سؤال. شوف، أنت تقول الزعم المطابق للواقع، الزعم المقبول هو الزعم المطابق للواقع، يبقى نسأل ما هي مواصفات الزعم المطابقة الواقع أو المنطقي أو الذي لا يترتب عليه توالي فاسد أو الذي له قدرة على إقناع الغير، لا ينقطع السؤال. وهذا النوع من التساؤل في الواقع أثار جدلا قديما، فالاتجاه السوفسطائي يرى أن هذا السؤال لا إجابة عليه، يعني من ينحل بالمنحة السوفسطائي يرى أنه لا ينقطع السؤال هنا، ولذا منع من المعرفة. وهذا ما اعتمدوا عليه في رفضهم لإمكانية حصول المعرفة. وأما الفيلسوف أرسطو فقد طرح رؤية تعتمد على تقسيم القضايا إلى ماذا؟ إلى ضرورية ونظرية، وأن الضروري ما هو بين بالذات، وأن النظري ما يكون بيانه راجعا إلى الضروري. فهناك نقطة ينقطع عندها السؤال. هذه هي الطريقة التي اعتمدها أرسطو في رد شبهة السفسطة. وهذه الرؤية أيضا مشت عليها الفلسفة الغربية، وبات ما يعرف اليوم كمذهب بما يسمى بالتأسيس الكلاسيكي. ويعتبر هذا بمثابة المبدأ المنهجي في الدراسات الإسلامية، تعتمد أيضا على هذه الطريقة، وأن كل ما بالغير، كل ما بالعرض، لا بد أن يرجع إلى ما بالذات. والنظريات إذا لم تصل إلى نقطة ينقطع فيها السؤال فلا يمكن التعرف عليها. التفتنا؟ والمجهول يبقى مجهولا ما دام لم يصل إلى ما بالذات. والآن في الاصطلاح العصري يعبر عنه بالمبرر ذاتا، مبرر بالغير والمبرر ذاتا. ومن أقطاب هذا المنهج أنطوني كيني في عند علماء الغرب، وهذه هذا المنهج الأرسطو عدل عليه الفلاسفة الإسلاميين وأضافوا إليه كثير من المطالب، وبات ما يعرف في نظرية ماذا؟ المعرفة. اتفقنا. وعلى هذا الأساس فيكون الجواب في التمييز بين الزعم المقبول والزعم المردود وأن كل زعم يقوم على أساس هذا المنهج، بمعنى إما أن يكون مبررا بذاته أو يرجع إليه فيكون مقبولا وإلا بحسب تعبير ابن سينا فضره في بقعة الإمكان. ورده بالنتيجة زعم آخر، فإما أن يكون مبررا بذاته أو يرجع إليه. يعني شوف فرق، مرة تقول أن هذا الزعم ممكن لكن لا دليل عليه، فثبوتا ممكن لكن لا دليل عليه، لا يمكن أن أفتي به فقهيا أو أصوليا. ومرة لا تبرز دليل ما يسمى بدليل الممانعة، عندي دليل على بطلانه، أيضا هذا زعم، فلا بد إما أن يكون مبررا بالذات أو يرجع إلى مبرر بالذات. والزعم التصديقي هناك مهارات ثلاث لفحصه، فطارة يتعلق النقد بالمبادئ، وأخرى يتعلق النقد باللوازم، وثالثة يتعلق النقد بالأدلة. ملتفت جيدا؟ يعني مثلا هناك زعم أصولي يقول خبر الثقة حجة، هذا زعم، حتى ننقد هذا الكلام لابد أن نتحرك على هذه المحاور الثلاثة: المبادئ والأدلة واللوازم التي تترتب عليها. إذا سلم في هذه الأبعاد الثلاثة وفي هذه المحاور الثلاثة سوف يكون زعما ماذا؟ مقبولا. ويكون مقبولا في حد الاقتضاء، ولابد أن نتحرك على المانع الذي يكون عبارة عن المقتضي لزعم آخر. التفتنا؟ فلا بد إذن في المبادئ التصديقية وفي المباحث التصديقية أن نتحرك على هذه المحاور. سوف نركز في هذه العجالة على مهارة من هذه المهارات الثلاث، وهي مهارة نقد الأدلة، أن غيرها إما يرجع إليها أو يرتبط بها أو يعرف حاله منه. فقط إذا نركز على مهارة نقد الأدلة. في مهارة نقد الأدلة لابد من مراحل وخطوات. الخطوة الأولى البحث عن الدليل هيئة ومادة. ناحية الهيئة هذا الدليل تام الشرائط، ومن ناحية المادة ما هو؟ هل هو برهاني، يقيني، ظني، تخيلي؟ لابد أن نبحث كخطوة أولى عن هذا الدليل مادة وماذا؟ وهيئة. هذه هي الخطوة الأولى الضرورية في مهارة نقد الأدلة. لكن هذه الخطوة لا تتم إلا بإرجاع الدليل إلى أصله، ما دمنا لا نعرف نوع هذا الدليل فلا يمكن لنا أن ندرس الهيئة والمادة. إذا لم تعرف أن هذا الدليل مثلا عبارة عن قياس حملي اقتراني من الشكل الأول، إذا لم تعرف فكيف تعرف أن شروط الهيئة إيجاب الصورة وكلية الكبرى متوفرة أو غير متوفرة؟ إذا لم تعرف أن هذا الدليل قياس استثنائي من الطريقة الأولى، كيف تطبق شروط الهيئة؟ إذن قبل دراسة الدليل مادة وهيئة لابد ماذا؟ من معرفة نوعية هذا الدليل. وفي الغالب في الدراسات الاجتهادية لا تكون صورة الدليل واضحة بالطريقة التي تدرس في المنطق لما ذكرناه سابقا من أن غالب الأدلة يكون من الأقيسة ماذا؟ المظهرة. يعني قد يكون هناك أكثر من مقدمة محذوفة، قد يكون أصلا عدة أقيسة مركب من عدة أقيسة، بعض هذه الأقيسة قد حذف. فإذا لم نرجع هذا الدليل إلى أصله لا نستطيع أن ندرس هذا الدليل مادة وماذا؟ وهيئة. فإذا في المرحلة الأولى هناك شيء سابق عليها وهو التعرف على نوعية الدليل بإرجاعه إلى أصله لتعرف أن هذا هل هو من الأقيسة المنتجة أم من الأقيسة العقيم. لا تعرف ذلك إلا أن نعرف ما هو نوع هذا الدليل. كيف؟ وكذلك المادة، يعني الآن إذا كان من الأقيسة المضمرة وعندك عدة مقدمات محذوفة، وبهذه المقدمة حتى تعرف أنها مقدمة برهانية أو مقدمة جدلية أو خطابة أو واحدة من الصناعات الأخرى، ولابد أن تعرف أن هذه المادة أين هي. ربما أنت تنظر إلى ما هو موجود تراها أنه ماذا؟ برهاني، لكن قد تكون هناك مقدمة مطوية جدلية والنتيجة تتبع أخس المقدمات، فلا يكون الدليل الذي يعتمد عليه صاحب الزعم الاجتهادي دليلا برهانيا. واضح الكلام؟ ومن ال لا، يعني الآن صح أنا أتكلم في الأسلوب وفي ضوابط المنهج، ولا أتي وأقول لك هذه المادة الآن صحيحة أو غير صحيحة، لكن كضابط عام لابد أيضا من دراسة المادة. يعني الآن هنا لا نأتي وندرس المادة، هنا نعطيك هذا القانون وهذا الشرط. لا، ليس هيئة القياس، أقصد ليست ما كنت أتكلم عنه أنه هذه المباحث هي مباحث في قواعد عامة في أسلوب عام حاكم على التفكير. التفتنا؟ هذا الذي أتكلم، لا أنه في القياس أنه يكفي دراسة المجتهد والناقد الاجتهادي، يكفي أن يدرس هذه إيجاب الصورة وكلية الكبرى فإذا النتيجة صحيحة. لا، هذا ما كان قصدي. من الاستدلالات الشائعة في الدراسات الاجتهادية فقها وأصولا ما يصطلح عليه في المنطق بطريقة السبر والاستقصاء. ولم يوضح في المنطق أركانها وشروطها وتنبيهاتها، فلا بد من التركيز عليها لأنها من نوع الأقيسة الخفية، وهذا ما سوف يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله.